بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الآخر من مباحث النكاح في أولياء العقد، وهم الأب والجد من طرف الأب، بمعنى أب الأب فصاعدا، هؤلاء هم أولياء العقد. وقد انعقد الإجماع، بل قامت ضرورة الفقه وأيضا ضرورة المذهب الحق على ذلك، مضافا إلى النصوص وتواتر الأخبار، منها ما عن مولانا الصادق عليه السلام في صحيح ابن الصلت في الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ قال عليه السلام: لا، ليس لها مع أبيها أمر. قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال عليه السلام: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر. ومن النصوص صحيح ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها، أو قبل أن يدخل بها زوجها، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال عليه السلام: يجوز عليها تزويج أبيها. ومن الواضح أن المراد من الجواز في قوله عليه السلام يجوز هو الجواز الوضعي، أي يمضي عليها النكاح الذي أجراه الأب. ومنها صحيح الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، قال عليه السلام: لا بأس. قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا. وهذه الرواية صريحة في مضي النكاح من طرف الأب وعدم مضي الطلاق. ومنها صحيح ابن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. والمراد من الجواز أي الإمضاء. ومنها صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة، أي كلاهما زوجا، فالجد أولى. وغير ذلك من الأخبار. فبناء على هذا، أولياء العقد شرعا ما كان الأب والجد من طرف الأب، بمعنى أب الأب فصاعدا، فلا يندرج فيه أب أم الأب مثلا، وهذا ما تسالم عليه الفقهاء بل قام عليه الإجماع. وأيضا لا تثبت الولاية للأم ولا لآبائها، وإن نسب ذلك الكلام بعض إلى ابن الجنيد، ولعل وجه قول ابن الجنيد ما ورد مستندا إلى نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في شأن نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال صلى الله عليه وآله وأتمروهن في بناتهن، كما روى هذا الخبر في السنن الكبرى للبيهقي. إلا أن فقهاءنا حملوا هذا الخبر على نحو من المجاملة لا إثبات الولاية للأم في النكاح كما تثبت الولاية للأب. وأيضا أن قول الصادق عليه السلام في الموثق إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، هذه كلمة أبويها، وإن كانت ربما يفهم منها الأم أيضا، إلا أنها محمولة على الولاية من الأب والمجاملة من طرف الأم كما لا يخفى. فتحصل إذن أنه لا ولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب، وكذا لا ولاية للأخ، كل ذلك لأصالة عدم ولاية أحد على غيره. خرج من هذا الأصل ما ثبتت له الولاية بالدليل المعتبر، وفي هذه الموارد الدليل مفقود. نعم، رويت رواية على الخلاف في هذا المجال، وهي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الذي بيده عقد النكاح أو عقد النكاح، قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، وغير ذلك من هذه الروايات. إلا أن هذه الروايات محمولة على الآداب أو هي مطروحة لإعراض الأصحاب عنها، وقد ثبت في محله من الأصول أن إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة موجب لوهنها، كما أن عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة موجب لقوتها. وأيضا يظهر من هذا عدم ولاية العم والخالي وأولادهم أيضا. أما العم وأولاده فلما تقدم من الروايات ورواية محمد بن الأشعري قال كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج، قال فكتب عليه السلام إلي لا تكره على ذلك والأمر أمرها. وكذا صحيح محمد بن مسلم أيضا في هذا المجال. وأما عدم ولاية الخال وأولاده فأيضا للأصل الذي ذكرناه وعموم الحصر الوارد في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان، فقال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم. وهذه الرواية ظاهرة في الحصر في الولاية، فهي تشمل الأب وأب الأب لأنه الأب عرفا، وأما غيرهما فلا. ويضاف إلى الأب وأبي الآب الحاكم الشرعي، فإن للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة مراعاتها. ويضاف إلى ذلك وكيل الحاكم العام أو الخاص في شؤون التزويج، وذلك للإطلاقات الدالة على عموم ولاية الحاكم، مثل قوله عليه السلام: إني قد جعلته عليكم قاضيا وجعلته عليكم حاكما. وكذا النبوي المجبور بالشهرة المحققة: السلطان ولي من لا ولي له، والمقصود من السلطان هو الحاكم الشرعي. هذه العمومات والإطلاقات تشمل ما نحن فيه. وعليه فما نسب إلى المشهور من أنه ليس للحاكم ولاية النكاح على الصبي مما لا يظهر له وجه، لقول الصادق عليه السلام في الصحيح عن ابن سنان: الذي بيده عقد النكاح هو ولي أمرها. وهذا الصحيح منطبق على الحاكم في صورة فقدان الأب والجد. وأيضا ولاية الحاكم تكون من موارد الحسبة أيضا على تفصيل ذكره الفقهاء في ولاية الحسبة والأمور الحسبية. فتحصل مما تقدم أن الولاية تثبت للأب والجد من طرف الأب وإن صعد، وكذلك الوصي لأحدهما مع فقدان الآخر، وكذا الحاكم الشرعي. وهنا تفريعات: التفريع الأول أن ولاية الأب والجد إنما تثبت على الصغيرين، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ، بل والمنفصل على الأقوى أيضا. أما البالغ الرشيد والبالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة فلا ولاية للأب والجد عليهما، وذلك لقاعدة السلطنة التي مفادها الناس مسلطون على أنفسهم، مضافا إلى الإجماع وما يأتي من الأخبار. من هذه الأخبار ما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: المرأة الثيب تخطب إلى نفسها، قال عليه السلام: هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله. وكذا في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عن الثيب تخطب إلى نفسها، قال: نعم، هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله. والأخبار في ذلك كثيرة. أما البكر الرشيدة فهل تثبت عليها الولاية أم لا؟ فيها أقوال. منشأ تعدد الأقوال اختلاف الأخبار، ومجمل الأقوال خمسة. القول الأول: ما حكي عن جمع منهم الشيخ والصدوق والكاشاني وغيرهم باستقلال الولي في النكاح، وذلك لجملة من الأخبار التي انتهت إلى 23 خبر جميعها تدل على استمرار ولاية الأب على البالغة الرشيدة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب. وكذا في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. وقال عليه السلام: يستأمرها كل أحد ما عدا الأب. وكذا في خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال عليه السلام: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر، إلى غير ذلك من الأخبار. هذا هو القول الأول. القول الثاني، وهو المنسوب إلى المشهور من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين، بل واختاره أيضا المحقق الحلي في الشرائع لصحيح الفضلاء، وهم زرارة وبريد بن معاوية العجلي ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز. وقد قال السيد السبزواري رضوان الله عليه في مهذب الأحكام أن هذه الرواية من محكمات الأخبار سندا ومتنا، ولكن صريحه نفي السفه عن المرأة بجميع مراتب السفه ونفي الولاية عليها مطلقا، بحيث تصح للإنجاز مثل أمر الزواج بجهاته المعتبرة فيه عرفا وشرعا. ومن الواضح أن مثل هذه المرأة لا ولاية عليها منهما، لأن الولاية إنما هي لمراعاة الجهات اللازمة في الزواج، والمفروض هنا تحققها بنظر المرأة لأنها بالغة ورشيدة. ويؤيد ذلك صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السلام: تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها. والروايات في هذا المجال كثيرة. هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل بين الدوام والانقطاع، بأن تكون البكر البالغة الرشيدة مستقلة في نكاح الدوام، وغير مستقلة في نكاح الانقطاع. وقد نسبوا هذا القول إلى بعض لكنه لم يعرف قائله، لكن إن كان منشأ هذا القول الانصراف فلا اعتبار به، وإن كان قول مولانا الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي: البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، وقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي مريم: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، فهما معارضان بغيرهما من الروايات، مثل ما ورد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال: لا بأس. وفي خبر محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التبتع من الأكابر اللواتي بين الأبوين، فقال: لا بأس، ومثلهما غيرهما من الأخبار. وعلى هذا التعارض يمكن حمل ما دل على عدم الجواز على الكراهة. القول الرابع هو عكس الثالث، بمعنى التفصيل بين الدوام، فنقول بعدم استقلال ولاية البنت على نفسها، والانقطاع فنقول باستقلالها. ونسب هذا القول إلى الشيخ في كتابي الأخبار، أي التهذيب والاستبصار، لما دل على استقلال الولي بعد التقييد بالدوام وخروج المتعة عن ذلك. القول الخامس هو التشريك بينهما، بمعنى اعتبار إذنهما معًا، وذلك لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار. وقد نسب هذا القول إلى الشيخ المفيد، ففي صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام: لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. ويمكن قراءة هذه الرواية بصيغة المبني للمجهول أيضا. ومثل هذه الرواية روايات أخرى، منها موثق صفوان قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليهما السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال عليه السلام: فعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. ولا يخفى أن القراءة بصيغة فعل تكون للدلالة على تأكد الوقوع، أي وصحة هذا الوقوع. واستشار خالد بن داوود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته، فقال عليه السلام: افعل، ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها حظا. وعن صاحب المستند رضوان الله عليه ثبوت الإذن لكل منهما مستقلا كولاية الأب والجد للجمع بين الأخبار. وتحقيق المسألة أن مجموع ما وصل إلينا من الأخبار على أقسام خمسة: الأول، الروايات الدالة على استقلال الولي. الثاني، الروايات الدالة على استقلالها في الإذن. الثالث، ما دل على اعتبار إذن الولي ورضاه. الرابع، ما دل على اعتبار إذنها ورضاها. الخامس، ما دل على أن الولي له فسخ النكاح، مثل قوله: لا ينقض النكاح إلا الأب. والمتأمل في مجموع هذه الأخبار ربما يتوصل إلى أن هذا النحو من الاستقلالية للولي ليس من الحكم الإلزامي، وإنما هو حكم أدبي أخلاقي، خصوصا مع وجود مثل دليل الناس مسلطون على أنفسهم، فإن مثل هذا الحديث يدل على أن الإنسان ما دامت تصرفاته عقلائية له سلطنة على نفسه ولا سلطة للغير عليه، وليس لأحد أن ينظر إلى قسم من الأخبار دون القسم الآخر منها ويفتي بمضمون ما نظر إليه فقط، وإلا فإن تارك ملاحظة مجموع هذه الأقسام مع بعضها والإفتاء طبق بعضها دون البعض الآخر موجب لاختلال نظام الأحكام، خصوصا مع تعارض الأخبار التي لأجله اختلفت الأقوال بين الفقهاء. فإذا اللازم أن يجعل الفقيه جميع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض يجعلها كخبر واحد، ثم ينظر إليها بشكل تام. هل الإذن لوحظ بنحو التعبد المحض مطلقا في هذه الروايات؟ وهذا ما لا ترتضيه الفطرة السليمة الحاكمة، بأنه لا تعبد ولا موضوعية في الإذن من حيث هو طريق محض لإحراز أهلية الزوج شرعا وعرفا بالنسبة إلى الزوجة، خصوصا مع اعتضاد ذلك بقانون السلطنة. نعم، في البين جهة مجاملية أخلاقية، وهي مراعاة الصغير لحق الكبير ومراعاة البنت لحق الوالد، فإنه أمر عرفي عادي، خصوصا في الأمور المهمة التي تمس كل شؤون العائلة بل وشؤون الوالد بالدرجة الأولى، فإن النسبة إلى العائلة مما تتعلق بشؤون الوالد وتتعلق بشؤون الأسرة بشكل عام. وحينئذ فإذا اختار الأب زوجا لبنته وكان هذا الزوج جامعا للشرائط الشرعية والعرفية المتعارفة، فالبنت ترتضيه لا محالة، وليس لها حق عرفا في رده. وإذا اختار زوجة لابنه فكذلك. وأيضا إذا اختارت البنت زوجا كذلك بنفسها لنفسها بلا استئذان من الأب لها ذلك، ما دامت الشرائط الشرعية والعرفية متوفرة، وليس حق منعها عرفا بيد الأب، بل يستنكر ذلك عند المتعارف. إذن المدار كله على جهة أهلية الزوج شرعا وعرفا، وإلقاء جهة الغرائز الجنسية والمعاشقة التي لا تدوم بدوام الزواج الذي يرتبط بالحياة مدى العمر، بل ويؤثر على حياة الإنسان في الآخرة كما يؤثر على أولاده وعلى مستقبله. فلا بد إذن فيه من ملاحظة تمام الجهات والخصوصيات. فقد شرط الشارع صحة عقد البنت العاقلة الرشيدة بإذن الأب، حتى لو كان الأب فاسقا لا يرتدع عن شيء ولا ينتهي عن كل ناهي ويأذن لكل فاجر، وكانت البنت مؤمنة ملازمة ومواظبة على تكاليفها الشرعية. وكذا العكس. إذن لابد من ملاحظة الجهات والخصوصيات، والملاحظ اعتبار الخصوصيات العرفية والشرعية. فإذا رأت البنت وهي بالغة وعاقلة ورشيدة، رأت مصلحتها بما يتوافق مع العرف ومع الشرع في النكاح من زوج هو أهل لها، كان لها الاستقلال بذلك. وأما إذا اختلفا، فإذا توافقا على تحقق الأهلية عرفا وشرعا فهو، وإن ثبتت الأهلية كذلك عند البنت دون الأب وكان منشأ الاختلاف أمورا صحيحة شرعية وعرفية معتبرة، فلا بد من الإذن حينئذ من الولي، بل يشكل صحة أصل النكاح في بعض الفروض حتى مع الإذن، وإن كان لمجرد أمور اقتراحية وهمية يصح العقد بلا إذن من الأب. فكم من بكر رشيدة أرادت التزويج بشخص معين لم يأذن أبوها فيه ثم ندم الأب، وكم من أب أراد تزويج ابنته الباكرة الرشيدة بشخص فلم ترضى البنت بذلك فندمت بعد ذلك. فيتحصل مما تقدم أن إذن الأب معتبر في الجملة وفي موارد خاصة لا في كل مورد، ولعل هذا هو مراد قوله عليه السلام لا ينقض النكاح إلا الأب، أي فيما إذا لم تتمكن البنت من تشخيص الأهلية العرفية والشرعية. ولعل هذا مراد سماحة السيد الأستاذ الشيرازي في الفقه حيث قال باستقلال البنت بالولاية على نفسها تبعا للمشهور بين القدماء والمتأخرين. ونستفيد ذلك من بحمله الأقوال على منافاتها للأدلة العامة مثل الناس مسلطون على أنفسهم، وحمل الروايات التي تقول بلزوم أخذ إذن الأب على نحو من التأديب، ولا يمكن القول باشتراط رضاهما معا إذ النصوص تأبى ذلك، كيف وفي بعضها زواجها سرا، ولا يمكن القول بمقالة المستند أيضا إذ نص صحيح منصور وغيره إنها كغيرها في أنها لا تنكح إلا بأمرها. والصحيح وإن كان معارضا صريحا لأدلة قول استقلاله إلا أن الجمع العرفي بينهما ولو بالقرائن الخارجية يقتضي حمل أدلة استقلاله على الأدب. ولعل هذا هو الذي يستفاد من المجموع في أنه إذا اختلف التشخيص بين البنت وبين الوالد وكانت البنت قد شخصت عن أمور وهمية غير دقيقة لا يساعد عليها الفهم العرفي والشرعي، مقتضى القاعدة أن نقول بلزوم أخذ إذن الأب، إلا أنه بنحو عام مقتضى القاعدة إذا كانت بالغة ورشيدة وعاقلة وتتمكن من التشخيص الشرعي والعرفي للأهلية مقتضى القاعدة كفاية ولايتها، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالاستئذان منهما. فلو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق السعي لأخذ رضاه. نعم، إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها إليه سقط اعتبار إذنه، وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون ذلك عضلا، بل وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا ممن في تزويجه غضاضة وعار عليهم وإن كان كفوا شرعيا فإنه مقتضى القاعدة جواز ذلك لعدم موضوع النكاح الصحيح حينئذ حتى يتحقق العضل، فيكون كما إذا منعها عن الزنا والتزويج بمن يكون في تزويجه عار وغضاض عليهم، لما يستفاد من إطلاق أدلة اعتبار الكفوية مضافا إلى أدلة نفي الحرج والضرر في بعض فروضه. وقد تقدم منا من أن النسبة في النكاح مما تعود إلى كل شؤون العائلة وسمعتها. وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر في هذه الصورة أيضا لا يتحقق العضل موضوعا، وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجة البنت إلى التزويج، وذلك لظهور الإجماع على سقوط إذنه حينئذ، مضافا إلى أدلة نفي الحرج ونفي الضرر. التفريع الآخر أن بعض الفقهاء ذكروا اشتراط صحة تزويج الأب والجد ونفوذ هذا التزويج بالنسبة للبنت عدم المفسدة، سواء في جهة المال أو في جهة الجسم أو الروح، كأن يكون الزوج فقيرا مثلا يأكل مال البنت أو يضربها ويؤذيها أو يسيء تربيتها مثلا، إلى غير ذلك من الأمثلة. والظاهر أن الكلام في المقام يمكن أن يكون من جهات ثلاثة: الأولى في صحة النكاح حتى مع المفسدة، الجهة الثانية في صحة النكاح بشرط وجود المصلحة، الجهة الثالثة في صحة النكاح مع كفاية عدم المفسدة وإن لم تكن هناك مصلحة. يدل على الأول إطلاق الأدلة، فكما أن للبالغ أن ينكح نفسه مع المفسدة، كذلك يجوز ذلك للولي، لكن الظاهر إمكان المناقشة في هذا، وذلك لانصراف الأدلة إلى وجود المصلحة في البين، وبأدلة لا ضرر وبالأولوية من التصرف في المال الذي قال سبحانه وتعالى فيه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ومن الواضح أن مقاربة مال اليتيم يشترط أن تكون بالتي هي أحسن، مقتضى القاعدة مقاربة نفس اليتيم تكون بشكل أولى مشروطة بالتي هي أحسن، بناء على عدم الفرق بين اليتيم وغيره ممن له ولي. ولعله ما يظهر من محكي المسالك من الاتفاق على اشتراط عدم المفسدة، وكذا ما في المستند حيث قال: لا إشكال في اشتراط جواز التزويج بانتفاء المفسدة له، يعضدان ما ذكرنا. أما الجهة الثانية فيدل عليها فحوى الآية المباركة ودعوى الإجماع على اعتبار المصلحة في التصرف في مال الصغير، فالتصرف في عرضه بالنكاح يكون الشرط فيه بطريق أولى. ولذا كان المحكي عن التذكرة والمحقق الثاني اعتبار المصلحة. وأما الجهة الثالثة فيدل عليها إطلاق الأدلة ولا وجه لدعوى الانصراف إلى ما فيه المصلحة للصغير، فقد يكون له فيه مصلحة وإنما يكون للكبير، كما إذا زوجه بنته الصغير ليكون محرما لزوجته، كما يتعارف الآن في الأقرباء ومريدي السفر وما أشبه ذلك. وهذا القول هو الأقرب الذي اختاره المستند وغيره ونسبه إلى أطلاق الأكثر أيضا، بل ودلالة الآية والإجماع لو تم لا تمنعان من إطلاق أدلة المقام. وقد أورد مثل هذه الفتوى صاحب العروة رضوان الله عليه في العروة، وسكت عنها جمع من الفقهاء والمحققين، منهم السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد البرجردي وغيرهم، وتبعهم في ذلك أيضا سماحة السيد الأستاذ في الفقه أيضا، واستدل على كفاية عدم المفسدة بروايات لا مجال للتعرض إليها. ثم أن الظاهر أن المراد بعدم المفسدة هنا وفي باب الماليات أيضا إنما هو المصلحة والمفسدة بحسب الظاهر، وإن كان في الواقع مفسدة، كما إذا زوجها بصبي ظهر فيما بعد أنه عقيم، أو فسد الولد حينما كبر بشرب الخمر وارتكاب الموبقات أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا باع دار الصغير بالقيمة السوقية العادلة ثم بعد يوم ارتفع سعر الدار لأمر مفاجئ، فإنه إن كان يعلم الغيب لم يكن له النكاح والبيع، لأن كليهما مفسدة. أما أنه بحسب الظاهر حيث لا يعلم لا يكون النكاح والبيع ذا مفسدة عرفا، ولذا يصحان ولا خيار للطفل في الفسخ إذا كبر من هذه الجهة. وكذا الكلام نفسه يجري في ولاية الحاكم والوصي، فإنه يعتبر في نكاحهما للصغير عدم المفسدة، ولا يحق للموصي أن يعطي الوصي الصلاحية في نكاحه ولو بالمفسدة، إذ لا صلاحية لنفس الموصي بذلك. نعم، يصح للبالغ الرشيد الذي وكل في النكاح أن يعطي الوكيل الصلاحية في زواجه له ولو مع وجود المفسدة لسلطنة الإنسان على نفسه في ذلك. ولو كان له أب وجد يرى أحدهما المفسدة ولا يرى الآخر المفسدة، فلكل منهما أن يعمل حسب نظره، لأنه الولي فنظره حجة، إلا في صورة ما أسقط الشارع اعتباره بقيام بينة ونحوها على خطئه، وإلا بأن كان في العقد مفسد مثلا، فيكون العقد فضوليا كنكاح الأجنبي للصغير، حيث يكون العقد فضولي، وذلك لإطلاق أدلة الفضولية. فتكون إجازة الصغير في حال بلوغه شرط في الصحة، أو إجازة الولي في حال انقلاب المفسدة إلى المصلحة، أو في حال انتفاء المفسدة كافية في صحة النكاح. كما لو زوج بنته بإنسان غير كفؤ ثم تحققت عنده الكفاءة وما أشبه ذلك، وإنما قلنا به أن يقع فضولياً لقاعدة أن كل عقد يقع على ما يتعلق بالغير وهو فاقد لشرط من الشرائط المنوطة برضاه فهو فضولي يتوقف على الإجازة الجارية. هذه القاعدة في أبواب الفقه المنتشرة والمختلفة على ما فصل في أحكام الفضولي. التفريع الآخر، كل من الأب والجد مستقل في الولاية لإطلاق الأدلة الظاهرة في الاستقلال، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر، فأيهما سبق من مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر نصا وإجماعا بل وعقلا. فالروايات كصحيح هشام بن سالم يدل على ذلك، منها ما ورد عن مولانا الصادق عليه السلام في موثق عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد، وأما العقل فلعدم بقاء الموضوع لصحة نكاح الآخر. ومن التفريعات أيضا للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة المراعاة، كما يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، وإن لم يكونا فتوكل أخاها، وإن تعدد الأخوة اختارت الأكبر، وذلك لوجود الأخبار في ذلك كله، كما مرت الأخبار الدالة على ولاية الأب والجد، وكذا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن الأخ بيده عقدة النكاح المحمولة على الاستحقاق جمعا بين الأخبار، مع أن ذلك من محاسن الآداب شرعا وعرفا، بل وجرت عليه سيرة المتشرعة. ومن التفريعات أيضا ما ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، بل وأفتى به العلماء. أما الأخبار فمنها قول نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله سكوتها إقرارها، وقول الصادق عليه السلام في صحيح داود بن سرحان في رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها. والروايات في هذا كثيرة، منها صحيح البزنطي قال أبو الحسن الرضا عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها. وأما من حيث الفتوى فهو المشهور بل المجمع عليه بينهم، إلا من نادر لا يعمل بخبر الواحد. فبناء على هذا إذن البكر سكوتها، والروايات والفتاوى محمولة على ما إذا ظهر رضاها وكان سكوتها لحيائها عن النطق بذلك، لأن هذا هو المنساب من النص عرفا، وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر بعد عدم صحة التمسك بإطلاق النص قطعا، حتى فيما لم يكن هناك قرائن دالة على الرضا، فضلا عما إذا كانت قرائن دالة على الكراهة. فإذا ليس مطلق السكوت كاشف عن الرضا، وإنما السكوت الكاشف عن الرضا هو المعتبر، وليس كل سكوت. وعليه فالمعيار ظهور السكوت عرفا في الرضا، ولا اعتبار بالظن الخاص برضاها ولا بالظن الخاص بعدم رضاها، بل هو مثل ظواهر الألفاظ، حيث أن استفادة العرف كافية في الدلالة ولم يحتج إلى الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف. ويؤيد ذلك أيضا ظهور سكوت فاطمة عليها السلام، حيث أن في بعض الروايات أنها قالت عليها السلام رضيت بعلي عليه السلام ولكن المهر قليل، كما رواه في البحار. والظاهر أن قولها عليه السلام المهر قليل إنما كان لإظهار النبي فضلها في جعل المهور المذكورة كالمياه الخمسة وغيرها مهرا لها، مما يبين عظمتها الموجبة لالتفاف الناس حولها وجعلها أسوة لتصلح دنيا الناس وآخرتهم. وكيف كان، فحيث أن المعيار هو الظهور العرفي، فإذا ظهر من شيء آخر كالبكاء والضحك أو من شخص آخر كما في الثيب الكثيرة الحياء والزوج الحي، كان الحكم ما ذكر أيضا، إذ لا موضوعية للبكر، وإنما النص والفتوى فيما جرت على وفق القاعدة. ثم إنها إذا سكتت سكوتا ظاهرا في الرضا فزوجت، ثم قالت لم أكن راضية، فهل يسمع كلامها؟ لأن ذلك مما لا يعرف إلا من قبلها، والقول أبلغ دلالة من الفعل. أو قالت لم أسمع الكلام لطرياني صمم في أذني أو لذهول أو ما أشبه ذلك، أو لا يسمع كلامها، لأصالة الصحة التي لا يرفعها الإقرار بعد العقد. ولذا إذا قالت لم أكن راضية حين العقد وإنما الخجل أو الخوف أورث القبول اللفظي، لم يسمع، فيه احتمالان، وإن كان الاحتمال الثاني أقرب، وذلك لقوله عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه، والسكوت في مثل المقام أمر. وهو مثل أن يستأذن إنسانا في التصرف في ماله فيسكت فيما سكوته دليل عرفي، ثم بعد التصرف يطالبه المالك بالأجرة أو البدل، فإنه لا حق له بعد أن كان سكوته دليلا عرفان. ويمكن القول بأن المسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل، ولا يبعد كفاية العلم برضاها ولو من دون أي مظهر، كما إذا كانت قد قالت قبل خطبة الرجل لها: يا ليت فلانا خطبني، وعلمنا بأنها لم ترجع عن تمنيها، إلى غير ذلك من الأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.